بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونثني عليه ولا نحصي عليه ثناء، فهو ربنا كما أثنى على نفسه. نحمده جل وعز أن وفقنا للخير وطلب العلم والإقبال على الطاعة والعبادة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، فإنها نعم نتقلب فيها. أن وفقنا للإسلام، ووفقنا للسنة، ووفقنا لطلب العلم سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة. وإذا انصرف العبد عن مجالس الذكر فإنه يضيق ولا يستريح ويطمئن إلا بها، بمجالس الذكر والإيمان والسنة والقرآن، وبقراءة الآيات والأحاديث وكلام السلف، وبحث المسائل، والاستفادة من كلام أهل العلم. هذا نعيم المتنعمين بحق في هذه الدنيا. أما نعيم الدنيا فإنه زائل ولا يخلو من كدر ومنغصات، ومن سره زمن ساءته أزمان. فأما مجالس الذكر والخير فهي أنس يأنس بها الإنسان، يكون قريبا من الخير والطاعة، تمضي أيامه وهو في ازدياد من الخير، فأوصي نفسي ومن يسمع بتقوى الله عز وجل والثبات على مثل هذا الخير وعلى مثل هذه المجالس. ونقرأ إن شاء الله تعالى في صحيح البخاري والعقيدة، إن شاء الله نبدأ بها من يوم السبت. كنا استفتحنا كتاب الجنائز. قال البخاري رحمه الله: كتاب الجنائز، وهو الكتاب 23، وفي طبعة دار السلام ودار الفيحاء في المجلد 3 صفحة 41 و100 من فتح الباري لابن حجر رحمه الله. قال: كتاب الجنائز، الباب الأول: باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وقد كنا قرأنا كلام الحافظ في تعريف الجنائز، وأنه جمع جنازة وجنازة بالفتح والكسر لغتان، وقال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح، وقيل بالكسر للنعش، الجنازة بالكسر للنعش، النعش الذي يحمل الميت فيه، وبالفتح الجنازة للميت. يعني فإذا قيل سنصلي على جنازة يكون بالفتح، وإذا قيل أين الجنازة يعني أين النعش، وإن كان فيه ماذا؟ الميت. فالميت قالوا له جنازة والنعش جنازة، هذا تفريق ابن قتيبة وجماعة. وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت، يقال جنازة كان عليه الميت أو لا، ولا يقال نعش إلا إذا كان الميت فيه. قال الحافظ رحمه الله: أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما، ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه، لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. وعذاب القبر حق لمن كان للعذاب أهلا، فليس عذاب القبر لكل أحد، إنما لمن كان للعذاب أهلا. فمن الناس من يعذب وهم الكفار والمنافقون، ومن شاء الله أن يعذبه من عصاة الموحدين فإنهم تحت المشيئة، والمنعمون هم الأبرار، المنعمون هم الأبرار. وأما فتنة القبر فهي أعم، الفتنة أعم من عذاب القبر. الفتنة السؤال: ما دينك؟ من ربك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ الفتنة السؤال، لأن الفتنة الاختبار، فيسأل الميت والناس كلهم يسألون سؤال القبر إلا من جاء الدليل باستثنائه. وذكروا في هؤلاء الذين جاء الدليل باستثنائهم الشهيد كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، والمرابط ويؤمن الفتان وأمن الفتان، وذكروا كذلك الأنبياء والرسل، لأنه إنما عنهم يسألون، يسأل عن الرسل. وذكر بعضهم الصديقين لأنهم أعلى مرتبة من الشهداء، وفهذا فيه نظر، لأن هذا إنما هو مجرد قياس، والأصل السؤال، الأصل السؤال، والأصل فتنة القبر، ولا يخرج من ذلك إلا من استثني بدليل. أما من باب القياس فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا ينتهض دليلا في هذا الموضع وفي هذه المسألة، لأن الذي قال إن الصديقين لا يسألون قال لأن النبيين الذين هم الرتبة الأعلى منهم والشهداء الذين هم الرتبة الذين هم دونهم لا يسألون ولا يفتنون في القبور لورود الدليل بذلك. فالصديقون كذلك من باب أولى لأنهم أعلى مرتبة من الشهداء. قلنا وهذا فيه نظر لأن عموم الأدلة تدل على أن المؤمن يفتن، والصديقون موقنون، وقد جاء في حديث أسماء وفي حديث غيره فأما المؤمن أو قالت الموقن فيقول هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا، فهذا يدخل فيه الصديقون يسألون ويوفقهم الله عز وجل للجواب، كما قال رب العزة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهم يسألون ويثبتهم الله. وقوله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال الحافظ رحمه الله قيل أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يصلح من كان آخر بالفتح ويصلح من كان آخر بالضم بالرفع، فالرفع على أنه اسم كان. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويصلح آخر بالنصب على أنه خبر كان، واسمها ضمير يعود على من. قال الزين بن المنير حذف المصنف جواب من من الترجمة في قوله الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، تكملة الحديث ليس موجودا في الترجمة. لماذا حذفه؟ قال مراعاة لتأويل وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو ليبقي الخبر على ظاهره. وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضر أرادوا تلقينه فتذاكروا حديث معاذ هذا الذي سبق فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله رحمه الله. تنبيه، وهذا أيضا قد قرأناه في الدرس الماضي لكن من باب تكرير الفوائد وتثبيتها والانطلاق منها إلى ما بعدها. تنبيه، كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه فاكتفى بما دل عليه، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من وجه آخر بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا الحديث معمول به عند المسلمين إلى يومنا هذا وهم يلقنون الموتى لا إله إلا الله حتى يكون من آخر ما يقولونه في هذه الحياة لا إله إلا الله. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة وعظم ثمرتها وأجرها لا إله إلا الله لمن أتى بها بشروطها وضوابطها وأركانها ولم يأتي بناقض ينقضها. ومما يدل على التلقين دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، الحديث متفق عليه. ومما يدل على التلقين دخول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشاب اليهودي فقال له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت الغلام إلى أبيه فأشار إليه أن يقول فقال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فرب تلقين يلقن به الميت في آخر أنفاسه في هذه الدنيا يكون سببا في دخوله الجنة وفي نجاته من النار وفي استحضار التوبة من الذنوب والمعاصي والآثام، فيغفر الله عز وجل له إذا هو تاب. قال رحمه الله: قال وعن أبي سعيد كذلك: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الزين بن المنير: وحديث أبي هريرة في مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أعله بعض الحفاظ ودافع عنه بعضهم، ولكن الحديث ثابت من حديث أبي سعيد، وجاء ما يدل عليه من جملة الأدلة التي أشرنا إلى بعضها. قال الزين بن المنير: هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت أو طالت حياته، لكن لم يتكلم بشيء غيرها، ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها، فإن عمل أعمالا سيئة كان في المشيئة، وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة رحمة الله ألا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي المستصحب، والله أعلم. انتهى. يعني يقول: من قال لا إله إلا الله ثم سكت إلى أن توفي، بعد 10 دقائق ربع ساعة دخل في إغماء، دخل في غيبوبة إلى أن توفي، فهذا آخر كلامه لا إله إلا الله. لا فرق بين من قالها فمات مباشرة كما جاء عن أبي زرعة، وبين من قالها فبقي وكانت آخر كلامه. فإذا تكلم بكلام بعد لا إله إلا الله، يقول رحمه الله، يقول: إن تكلم بما هو سيئة وآثام فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن تكلم وعمل أعمالا صالحة كان أمر بصدقة أو معروف أو ذكر الله أو قام يصلي على حاله أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، يقول: فقضية سعة رحمة الله أنه لا فرق بين الإسلام النطقي، يعني حين قال لا إله إلا الله، وبين الإسلام الحكمي، لأنه عمل أعمال الإسلام، عمل أعمال الإسلام. قال: وحكى الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وهذا يؤخذ منه فائدة أنه يلقن الميت، فإذا لم يتكلم بكلام لا يضجر ويقال له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حتى يضجر الميت، وإنما يقال له: قل لا إله إلا الله، فإذا قالها فهو على ما قال. فإذا تكلم بكلام آخر يذكر، أو مضى وقت نعم، أو خاضوا في حديث، أو انتقلوا إلى حال إلى هيئة، فلا بأس أن يذكر بين وقت وآخر. أما التكرار المستمر الذي قد يزعج المريض والمحتضر فهذا ليس من السنة، لأن المقصود بالتلقين قد وقع. ولهذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليهودي بكلمة واحدة، وطلب من عمه أبي طالب كلمة واحدة، كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام، والله أعلم. طيب، أثر وهب بن منبه. قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال الحافظ: يجوز نصب مفتاح على أنه خبر مقدم، ورفعه على أنه مبتدأ. ماذا قلنا في قوله على أنه مبتدأ في آخر درس قبل سفرنا لمن كان حاضرا أو ألقى السمع وهو شهيد؟ من يجيب؟ قال الحافظ: يجوز نصب مفتاح على أنه خبر مقدم، ورفعه على أنه مبتدأ. والجملة هي: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني يقول: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يقول مفتاح بالنصب خبر مقدم، ولا جملة لا إله إلا الله اسم ليس مؤخر، ومفتاح قال يجوز رفعه على أنه مبتدأ، ولا إله إلا الله الجملة خبر. ماذا قلنا في هذه العبارة؟ نعم، رفعه على أنه اسم ليس، على أنه ماذا؟ اسم ليس. مفتاح بالرفع اسم ليس، ليس من أخوات كان، تحتاج ماذا؟ تدخل على، تحتاج إلى اسم وإلى خبر. وإنما قال عنه الحافظ ابن حجر مبتدأ، لأنه باعتبار الأصل قبل دخول ليس، قبل دخول ليس كان مبتدأ، وأما الآن فاسمه اسم ليس، يقال له اسم ليس. قال: فقوله على أنه مبتدأ تقول، يعني تقول يعني الأدق أن يقال على أنه اسم ليس، لأنه وإن كان مبتدأ في الأصل فإن ليس الناسخة دخلت عليه فنسخت حكمه وصار اسما لها. قال الحافظ: كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له: إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها لا إله إلا الله. وروي عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه، أخرجه البيهقي في الشعب، وزاد: ولكن مفتاح بلا أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذه رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر. قال الحافظ: وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب. طيب، انظروا الطريق إلى معاذ بن جبل عند البيهقي في الشعب، ننظر سندها. قال: وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب، فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ. أشار الحافظ إلى هذا، أنه يحتمل أن تكون مدرجة، وأنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استفاد منه بارك الله فيكم في ماذا؟ استفاد منه في كشف الشبهات، في كشف الشبهات التي يأتي بها من يلبس على الناس ويقول: يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، يكفي أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله فهو مسلم كامل الإسلام، ليس مطلوبا منه شيء. والجواب أن لا إله إلا الله لها شروط، لا بد أن تكون متوفرة في قائلها، مجتمعة في قائلها. وهكذا ألا ينقض هذه الكلمة بناقض من النواقض. يدل على ذلك أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، وإذا ماتوا إلى أين يصيرون؟ إلى الدرك الأسفل من النار. ويدل على ذلك أن اليهود يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول إلى الأميين، فريق منهم يقول ذلك ولم تنفعهم لا إله إلا الله. ويدل على ذلك أن القرامطة الذين كفرهم أهل العلم والباطنية والرافضة الذين عندهم نواقض خرجوا بها عن ملة يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم كلمتهم، والخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقولون لا إله إلا الله، وقد اختلف أهل العلم في تكفيرهم. فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون من أهل الجنة، وإنما ذلك بمن قالها وأتى بشروطها مثل المفتاح، كما في هذا الأثر: مفتاح له أسنان إن جئت به فتح لك، ومفتاح من دون أسنان ما يفتح لك. وأما أثر وهب فوصله المصنف في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن سعيد ابن رمانة قال أخبرني أبي قال قيل لوهب بن منبه فذكره. والمراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة، لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. قد يقول قائل وأين ذكر الشهادة بأن محمد رسول الله؟ والجواب أنهما متلازمتان، فلم يحقق الشهادة الأولى من كفر بالثانية، ومن رد الثانية الذي يقول محمد ليس برسول ثم يقول لا إله إلا الله، لم يحقق لا إله إلا الله كاليهود. هكذا أيضا نعم من قال ذلك من يهود ونصارى وغيرهم، وهكذا أيضا لم يحقق الرسالة من أشرك بالله وجعل معه آلهة، فهما متلازمتان، ولهذا جعلتا ركنا واحدا. فقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فجعلهما ركنا واحدا. قال الحافظ رحمه الله قال الزين بن المنير: قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا، وأما قول وهب فمراده بالأسنان التزام الطاعة، فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة. وأما قولهم، يعني قد يقول قائل وهب بن منبه يقول لابد من التزام بالأسنان الذي في مفتاح الجنة لا إله إلا الله التزام الطاعة، فهل معنى ذلك أن هذا يؤخذ منه تصحيح مذهب الخوارج أنهم يقولون من ترك طاعة فإنه لا يدخل الجنة، من أتى بكبيرة فإنه لا يدخل الجنة؟ الجواب لا، إنما المراد أنه التزم الطاعة، وعمل بما يجب عليه أن يعمل به، فإن فرط فهو تحت المشيئة ومآله إلى الجنة إن كان من الموحدين. قال: وأما قولهم لم يفتح له فكأن مراده وأما قوله لم يفتح له فكأن مراده لم يفتح له فتحا تاما أو لم يفتح له في أول الأمر، وهذا بالنسبة إلى الغالب، وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله. قال: وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريبا من كلامه هذا في التهليل، ولفظه عن سماك بن المفضل عن وهب بن منبه قال: مثل الداعي بلا عمل مثل الرامي بلا وتر. مثل الداعي بلا عمل مثل الرامي بلا وتر. قال الداودي: قول وهب محمول على التشديد، ولعله لم يبلغه حديث أبي ذر أي حديث الباب. والحق أن من قال لا إله إلا الله مخلصا أتى بمفتاح وله أسنان، لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصرا عليها لم تكن أسنانه قوية، فربما طال علاجه. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصا عند الموت كان ذلك مسقطا لما تقدم له، والإخلاص يستلزم التوبة والندم، ويكون النطق علما على ذلك. وأدخل حديث أبي ذر ليبين أنه لا بد من الاعتقاد، ولهذا قال عقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس: قال أبو عبد الله هذا عند الموت، أما قبله إذا تاب وندم، أو قبله إذا تاب وندم. ومعنى قول وهب: إن جئت بمفتاح له أسنان جياد، فهو من باب حذف النعت إذ دل عليه السياق، لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان، وإلا فهو عود أو حديدة. طيب، الشاهد من هذا أن هذه الكلمة لا بد لها من شروط تتوفر في المسلم. فما هي شروط لا إله إلا الله؟ ما هي الشروط؟ علم وإخلاص والصدق محبة والانقياد والقبول. من يأتي بالبيت وعلم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة، وزيدها منها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أوليها. فهذه ثمانية شروط: الصدق، الإخلاص أن تقولها مخلصا خالصا لله سبحانه وتعالى، يقين لا يكون عندك شك ولا ريب. نعم، صدق يقين وإخلاص، والصدق ألا تكون كاذبا في قولها كالمنافقين الذين كذبهم الله، والمحبة لهذه الكلمة، والانقياد العزم على الطاعات والانقياد للطاعة. نعم، والاستسلام لأوامر الله وأوامر رسوله، والقبول لهذه الكلمة المنافي للرد. والثامن أن تتبرأ من كل عبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، ومن عبادة غير الله ومن الأوثان التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وقال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، وهو عمر بن حفص ابن غياث، قال: حدثنا أبي، وهو حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش، وهو أبو محمد سليمان بن مهران، قال: حدثنا شقيق، وهو أبو وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله، وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعيد. عن عبد الله، وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذان حديثان قرأناهما ليحفظا، أو أحدهما، وإن شاء الله تعالى يوم السبت نقرأ شرح هذين الحديثين بإذن الله سبحانه وتعالى. والمحاضرة غدا أين؟ في مسجد في الشهداء. من المسجد الشهداء في حي الجمهوري؟ محاضر في مسجد الشهداء في حي الجمهوري لأخينا الفاضل خالد البيضاني، والمحاضرة في هذا المسجد إن شاء الله يوم الجمعة الشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله. طيب، بارك الله فيكم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس سبل السلام.